السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فكنا قد توقفنا معكم عند فقرة مهمة من فقرات الأصل الأول الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه، ألا وهو معرفة الله. فبعدما قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأصل الأصيل والركن الركين، معرفة الله عز وجل، وبين لنا كيف السبيل إلى معرفة الله العلي الجليل، ذكر ثمرة ذلك أو ثمرة تلك المعرفة. ما هي ثمرة معرفة الله؟ هي إخلاص العبادة له وحده لا شريك له، ونبذ ما سواه من المألوهات والأنداد. وناسب بعد ذلك أن يحدثنا رحمه الله عن أنواع العبادة التي يجب صرفها لله عز وجل وتجريدها له سبحانه. فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، فذكر رحمه الله تعالى الإيمان والإسلام والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والرجاء إلى غير ذلك. وختمنا المجلس عند نقطة ومسألة مهمة، بينا أنه قد ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وطاشت فيها أقلام، وذلك عند قوله رحمه الله تعالى: فمن صرف شيئا من هذه العبادات المذكورة فهو لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. وبينا كيف يعتبر مشركا وكيف يسمى أيضا كافرا. وهذا الإطلاق من المؤلف رحمه الله صحيح، فالإطلاقات جائزة، كما أطلقت آيات الوعيد في حق العصاة، أطلق الله عز وجل الوعيد لهم ولم يقيده، فكذلك المؤلف رحمه الله أطلق، فقال: من صرف شيئا من هذه أنواع العبادة، من دعا غير الله أو خشي غير الله أو توكل على غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، قال فهو مشرك كافر. أردنا أن نبين أن هذا القول ليس على إطلاقه، وأنه مقيد بمن قامت عليه الحجة وبلغته المحجة. إنسان لا بد لكي تحكم على الإنس المعين، لا بد أن تقيم عليه حجة، توصل إليه الدليل، ثم لا بد أن يفهم الدليل، وإلا ما فائدة إيصال الدليل إليه إن لم يفهمه؟ لا بد أن يفهمه، ثم تزيل عنه الشبه. قد تكون نعم وصله الدليل وفهمه، لكن له شبهة وشبهات وما أكثرها. إنسان الخطوة الثالثة بعد إيصال الحجة وبيان هذه المحجة، لا بد أن يزيل الشبهة من ذهن هذا الفاعل للشرك بالله عز وجل. فعندئذ إذا أصر فهو كافر مشرك، أما قبل وصول الحجة إليه فهو معذور، إما بجهل، معذور بخطأ، معذور بغفلة، معذور بإكراه، معذور بتأويل. والأعذار هذه هي الأعذار عليها إجماع أهل السنة والجماعة وإجماع السلف. بقيت علينا بعدما ذكرنا الأدلة على هذه أن هناك فرقا بين الحكم العام المطلق والحكم المعين، وبينا أن هناك فئة من الناس أخطأت، فصارت تنفي الوصف بالكفر لبعض الأعمال الكفرية. لماذا؟ قال: نخشى إن وصفنا هذا الفعل بأنه كفر أننا نكفر فلان وفلان. الجواب: لا، لا تلازم، نحن نحكم بالكفر على الحكم الفعل العام دون النظر إلى الشخص. إذا وصلنا إلى الشخص هنا لابد من إزالة الموانع وإقامة الحجة كما بينا. إذن لا يقتضي الحكم على الفعل بأنه كفر أننا نكفر الفاعل، لا، كما أن الإنسان قد يفعل معصية ولا نسميه فاسق. لماذا؟ لجهله، لغفلته، لإكراهه وغير ذلك. قد يفعل الإنسان بدعة ولا نسميه مبتدعا. لماذا؟ لجهله، لغفلته، لخطئه ونحو ذلك. من أهم النقاط التي كنت أود في المرة السابقة أن نتطرق إليها وهي تبرئة ساحة عالمين من أعلام الدعوة، دعوة التوحيد. العالم الأول هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعالم الثاني هو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذان العالمان ظلما ظلما بينا عظيما، قيلت فيهم مقالات هم منها براء، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. فننقل لكم الآن نصوصا تبرئ ساحة هذين العالمين حتى يعلم الناس أن هذين العالمين من أعلم الناس بالحق ومن أرحم الناس بالخلق. يعرفون الحق ولكن يرحمون الخلق أيضا، وهذا الذي يجب علينا أيضا أن نتصف به. نعرف الحق ونتصف بالرحمة بالخلق، وهذا هو مقتضى وصف أهل السنة والجماعة، أهل الحق والجماعة يحرصون على إيصال هذا الخير للناس بالطريق الأقوم والسبيل الأبين. فذكرنا لكم المرة اللي فاتت كلام شيخ الإسلام تيمية عن الجهمية. الجهمية هؤلاء أتباع الجهم بن صفوان، مقتضى كلامهم نفي إله في السماء، جردوا الله عز وجل عن كل صفاته سبحانه. طبعا يقول إن الله ليس له سمع ولا بصر، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، قالوا في الله أشياء اقتضى كل تلك الأقوال اقتضت أن يحكم عليهم السلف بالكفر، حكموا عليهم بالكفر. الجهمية كفرهم أهل العلم، لكن شفنا شيخ الإسلام ماذا يقول لهم، وفيهم القضاة. يعني هذا الكلام مشي مع صبية ولا شباب هكذا حديث عهد بعلم، لا، كان يتكلم مع أناس علماء. مش ما يجيش واحد يقول لك، خش بزاف الناس تقول له يا أخي الكريم لا تكفر بالعين، احذر التكفير المعين. تقول فلان كافر إلا بشروط وتريث، يقول لك واش يعرف، يروح شيخ الإسلام قاعد مع كبار علمائهم وقضاتهم وأعلامهم، يقول هذا الكلام كان يوجهه لمن؟ وفيهم القضاة والعلماء والرؤوس. قال لكن لهم شبه عقلية وقصروا في معرفة الوحي والسنة. قال لازم الإنسان يوصل لهم هذا الحكم، ما تقولش بالإنسان يعرف. مهما كان الإنسان لو إلا وتطرأ عليه شبهة في نقطة ما، فهو يقول لهم أنا لا أستطيع أن أقول مثل قولكم، ولو قلت مثل قولكم لكفرت لأنني أعلم أنه كفر، ولا أستطيع أن أقول أنتم كفار لأنكم جهال. شوف على أنهم رؤوس الطائفة الجميع، يقول لهم أنتم جهال عندكم شبه. وبدأ يبين لهم رحمه الله تعالى. كذلك من كلامه رحمه الله في بغية المرتاد يقول، واصبروا، يعني هذا النقول مهمة. الإنسان كيف بدأ يقرأ هذا النقول لابد يعرفه، وكثرة نكثر من النقول هذه حتى يترسخ لدينا أولا النقطة هذه، نزيد خلاص تولي النشر العقيدة، وثانيا نعرف أن هذا المذهب ليس هكذا قاله مرة وأغفله، لا، هذا الذي سار عليه رحمه الله في جميع مصنفاته. الكلام اللي شفناه المرة اللي فاتت هذا قاله في الرد على البكري، وهذا الكلام في بغية المرتاد. يقول رحمة الله عليه وبينا بالأدلة أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية، قد يخطئ في الاعتقاد. قال فيغفر له كما يغفر له خطأه في الأمور العملية. يعني احنا كي نقول الإنسان يعذر، مش برك في الفقه، يعذر في الأمور الفقهية ويعذر أيضا في الأمور الاعتقادية لأنها كلها دين. قال وإن حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله. شو الكلام؟ قد يقيم حجة الله التي بعث بها رسله. مش قواعد كلامية تجيب له كلام بشر وتقول هاي الحجة، هذا كلام بشر لك تجيبه. الميزان، شوف أهل البدع إلى الآن لا يزالون يقوموا بوضع أصول من عندهم، أصول تاعهم من كلام البشر، من كلام فلان وعلان أو جماعة أو طائفة أو حزب، يديروا أصول. هذه الأصول اللي يوزنوا بها الناس، هذه يقول لك الشيخ الإسلام تيمية، من علامة أهل البدع أنهم يأتون إلى أصول لم تثبت في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس عليها إجماع، ثم قال لك يحاسبون الناس على هذه الأصول، يبلو يحكموا الناس على هذه الأصول التي هم في الحقيقة هم الذين اخترعوها. إذا أنت ما تجيش تقول له قال فلان، لا، تجيب له الحجة على الله، حجة التي جاء بها الرسل، هذه الحجة. قال تعالى، واستدل بقوله تعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال أيضا في ذكر مقالات الباطنية، الباطنية هذو أكثر من اليهود والنصارى، الباطنية مقتضى كلامهم وهذا الذي يراد اليوم، كما تكلمنا معكم في درس الولاء والبراء قلنا لكم بلي هذا كاين خطة مدروسة منذ زمان طويل، وهو استقطاب الخرافات والطرق الصوفية الغلاة الذين يعني قالوا بكلام لا علاقة له بدين الله عز وجل من قريب ومن بعيد. فهناك مؤامرات يعني حتى يستقطبوا هؤلاء ويمكنوهم، مثلا في الولايات المتحدة في اتفاقيات مع كبار المدارس الطرقية، في اتفاقيات يعني وتمويل منهم لهم. لماذا؟ لأن هذه الحملة الشرسة لابد أن يعمموها. كيف؟ يعني بتوغل في أوساط المسلمين عن طريق هذه الطوائف التي انحرفت عن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت مقتضى وش حابين يوصلوا، وين حابين يوصلوا؟ إذا انتشرت التصوف هذا الغالي فإنهم سيصلون إلى القول، قول الباطنية. مش هو قول الباطنية؟ الحلول والاتحاد، لأن كل ما تراه عينك فهو الله، أعاذنا الله من ذلك، كل ما تراه عينه فوحدة الوجود، يعني كل شيء هذا شيء الله. وحتى قال قائلهم الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد وإن قلت عبد فمن ذا يكلف. وقال قائلهم إن المجوس لما عبدوا النار لم يعبدوا إلا الله الواحد القهار. قالك ما كاش كافر، قال الناس مؤمنين، هذا مقتضى كلامهم، حابين يوصلوا لهذا، لهذه النقطة، حتى يختلط الشرك بالتوحيد ويصير كل الأمر مبني على الشرك وضلال. فهؤلاء الباطنية يعني قالوا كلام كفري معلوم. يذكر شيخ الإسلام كلامهم في بغية المرتاد في الصفحة 53 بعد 300، يقول فهذه المقالات هي كفر. شو يقول؟ المقالات فعل القول كفر. قال فهذه المقالات كفر، لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها. شوفوا يتكلم على الباطنية، قالت مع ذلك احنا نقول هذا الفعل كفر، صح كي نوصلوا للشخص المعين ما نقدرش نقول كافر حتى أقيم عليه الحجة وأبين له المحجة. قال في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه في الجزء 11، وقد سئل عمن يزعم سقوط التكاليف، تعرفوا الباطنية وش يقولوا، يعني منتهى كلامهم هو شو ديك الزاوية تاع المسجد، هذه الزاوية شوف تبدا صغيرة شوف وين تروح، وكان تبدا تتبعها شو وين رايحة، يعني حتكبر الأمر. ويبدأ الشيطان بخطوات، يقول لك كلام تتشوفه أمر يسير، صح شو يوصلك إلى أمر بعد ذلك كبير. فالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله سئل عن هؤلاء يقولون بسقوط التكاليف، أبوك ماذا سقوط التكاليف؟ يعني ما تصلي ما تصوم ما تزكي ما ولاش. قال لك لا تعب، يعني تدخل معنا تولي تجيب بعض الأذكار وبعض الأشياء حتى تسقط عنك التكاليف. قال الله وش تدلوا؟ قال لك وقال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال كي يجيك اليقين حبس، كيف مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش اليقين، قاعد يعبد الله إلى آخر حياته، إلى آخر لحظة من حياة ما جاش اليقين. واليقين معروف هنا التفسير تاعه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، لكن هم فسروه تفسير آخر. وفي كثير من مناطق، في كثير من دون تعيين له أن يشرب الخمر، له أن يعاشر النساء. قال بصح كيفاش تشرب الخمر؟ قال لك تا تشوفوا خمر، بصح هو يوصل هنا يتحول للبن. واش عندك تا ميكسور داخل يتحول للبن؟ قال لك كيفاش يتحول للبن؟ قال لك تا تشوف هكذا. واش غايحولوا هكذا والناس تعتقد؟ وسنرى ان شاء الله. اللي يقرا كتاب الشرك ومظاهره للامام الشيخ محمد مبارك محمد الميلي يرى مثل هذا. يعني هذا امر لم ناتي به من الخيال، من الواقع، شيء واقع. احنا نعالجه امر واقع وهو في كثير من المناطق. الانسان لابد ان يعلم ان ما آل هذه البدع، عندما ننكر البدع يقول كيفاش فيها صغيره، كاش صغيره، كل بدعة ضلاله، لانها ستؤدي الى اكبر منها، وهكذا الى ان ياتوا بمثل هذا الطاوان. سئل عمن يقول بسقوط التكاليف، سقوط ما تصلي ما تصوم مالو ولا شيء، واش يقول؟ شو ذك الرحمه تاعو؟ عرف الحق، شوف الرحمه بالخلق. يقول لا ريب، يعني لا شك عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه. يعني قال هذا كفر، فات كفر اليهود والنصارى، وهو شر من قول اليهود والنصارى. ثم ذكر أقوالهم. كي تقرأ الكلام رحمه الله في الجزء 11 من مجموع الفتاوى، وش يجيب من كلامهم؟ الشيء الذي ينده له جبين المؤمن. قال لكن، شوف كلمة لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. شوف الكلام رائع، بلاغ الرسالة. قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بدأ يستطرد في ذلك الكلام الماتع. وقال رحمه الله، اسمع منيح كلامه، وليس لأحد، هذا قاله في الجزء 12 من مجموع الفتاوى، وليس لأحد مهما كان. قلنا التكفير حق شكون؟ حق الله، التكفير حق الله. قالك وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. هو أنت كنت متيقن بلي راه مسلم، نعم، لا تزل عنه الإسلام إلا بيقين أيضا، تزلوش هكذا بالشك، مجرد الشك. قال بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال أيضا في الرد على البكري ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه. كلام مضطرد هنا وهنا. يعني تجد شيخ الإسلام تيمية أصل هذا وينسبه إلى السلف. قال إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، قال لي جالسني وعاش تعرف أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين شخص معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. الحجة الرسالية مش أي حجة، برك حجة على الدليل. شوف لهذا أمر مضطرد عنده رحمة الله عليه. وقلنا هذه اسمها مسائل الأسماء والأحكام، مسائل التكفير والتبديع والتفسيق. إياك أن تصف إنسان بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق حتى تزيل تقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة. ونحن دعاة ولسنا قضاة. فرق بين الدعاة والقضاة. القاضي هو الله عز وجل. نحن نقيم الحجة بعد أن تقوم الحجة، لا خلاص تحكم عليه بالكفر حتى تقيم فيها أحكام عملية. أحكام عملية لابد أن نتعامل بها معه. إذا يقول شو فائدة تحكم عليه بالكفر؟ لا، إذا قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة بقي أن يحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأن ثمة أحكاما عملية لابد أن يعامل بها. تبانا. فلا يبقى، لا تبقى معه زوجته المسلمة، ولا يسلم عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وغير ذلك مما هو معروف. ونصوص عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكثيرا ما تسمعون اللقب الوهابية، الوهابية صدعون بهذا الوصف. كل ذلك تنفير للناس عن دعوة الحق. سنرى ياك حنا كي نشوفوش الأتباع. من الخطأ أن تحكم على الشيخ من خلال الأتباع، من خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلفه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. تحكمش أنت بالأتباع تحكم على الشيخ، لا، إن أخطأ الأتباع في التصرف فذلك لا يعني أن ذلك ينسب إلى الشيخ، الشيخ منه براء. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدورة الثانية في الجزء الأول صفحة الثانية بعد المئة: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، صنم كان حاجة أكثر، من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر، يقصد عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني من أولياء الله عز وجل، العلماء من أهل السنة، وشنو الناس جعلوه وحتى الصوفية حسبوا، الغلاة الصوفية حسبوا على روحتهم. وإلا عبد القادر الجيلاني يذكر عنه أنه كان مرة ماشي هكذا فقال: أنت ولي الله، سمع صوت من السماء، أنت ولي الله، تمتم، قالوا اخسع عدو الله. وكان احنا ما ترقدش واحد 18 شهر صدقني، والإعادة سمعت في السماء بلي ولي الله، هو عادي نسبها مباشرة لمن؟ الشيطان الرجيم. كما شيخ الإسلام تيمية أوليه يشكروه: بارك الله فيك، كنت في المكان الفلاني وفعلت. قال: ماذا شيء أنا؟ قال: الشيطان تمثل بصورتي، الشيطان تمثل بصورتي. يتبرؤون من الحول والقوة والدعاء، متشبع بما لم يعطى كلابس أو بيزور، كانوا يتبرؤون. هو تنتم قالوا اخسأ عدو الله، وش قال الشيطان؟ سمعوا قال: آه إن قهرتني قهرتني، قالوا بحول الله وقوته، ما قهرتكش أنا، ربي اللي قهرك سبحانه. شوف كيف يعرفون كيف يتسلل الشيطان، كان احنا بينزل قهرك قهرك هون قهر لي. لا، الإنسان يحذر يا أخوان، هؤلاء الناس يعني كانوا على حق، كانوا على سنة. يقول لك هذا، قالك الإنسان يجي يعبد الصنم الذي على قبة عبد القادر، والصنم الذي على قبة أحمد البدوي بمصر، البدوي كلهم يستغيثون به يا بدوي. قال: وأمثالهما لأجل جهلهم، قالك هذه الناس يعبدوا هذو وما نكفرهمش لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، كاش ليعلمهم، قال لك فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ علاش؟ لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني الناس ألصقوا به تهما خطيرة أنه يكفر الناس، يكفر عوام المسلمين، ومن لم يقل بقوله فهو كافر، فهو يتبرأ من هذا. ويقول رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 73 من درر الثانية: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه. واحد عرف الدين قد عرفته ونسبه، قال لك: ونهى الناس عنه، يبدأ ينهى الناس عن اتباع الدين، وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفر وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. شوف كيف يبرئ ساحته. وقال: وأما القول أننا نكفر بالعموم، هكذا نكفر بالعموم، فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال: وأما ما ذكر الأعداء عني، هذا قالوا في الجزء العاشر، وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في الجزء العاشر صفحة 128: إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. بينوا له فهم. ونختم هذا بقول ابنه عبد الله بن محمد بن الشيخ بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول في الدورة الثانية الجزء العاشر صفحة 251، وهذه لينا إن شاء الله، لا شوف سمع منيح شو يقول: وليعلم من أنعم الله عليه بمعرفة الشرك، ليعرف الشرك الذي يخفى على أكثر الناس اليوم، أنه منح أعظم النعم. يعني الإنسان كي يبدأ يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك حتى يجتنبها، قالك هذه أعظم نعمة على الإطلاق. لكن شوف قالك: الذي يخفى على أكثر الناس اليوم، كانوا يعذرون أكثر الناس لأنهم جهال مساكن، نعلمهم ونوضح لهم فيتبين لهم الحق. المهم هذا كله وقفة كان لابد منها حتى نقيد كلامه. الكلام هذاك العام: من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. نضبطوه بكلامه الآخر وشنو بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة. فهم. أما الكفر العام نعم، من صرف من هذه العبادات شيئا لغيرها فهو كافر، تبقى التعيين لا، هناك شروط. نكمل إن شاء الله تعالى ما جاء في هذه الفقرة العظيمة. فقال رحمة الله عليه، وفي الحديث بدأ يسرد علينا أنواع العبادة، قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا نشرحه إن شاء الله هذه الفقرة، وقلنا هذا أوان تفصيل ما ذكره من العبادات. شفنا العبادات اللي ذكرهم، الخوف والخشية والرهبة والرغبة والرجاء والتوكل والذبح والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر. هنا الآن بدأ يذكر يفصل، بدأ فقال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. لماذا بدأ بالدعاء؟ لماذا بدأ بالدعاء لم يبدأ بالأمور الأخرى؟ ذلك لسببين اثنين، بدأ بالدعاء لسببين اثنين. أولهما أن الدعاء تندرج تحته جل العبادات. شو معنى الاستعانة؟ كيفش تستعين بالله؟ تسأل ولا لا؟ كيفش تستغيث؟ دعاء، استعانة، الاستعاذة. يدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش دعاء، هذا دعاء. فهم مقتضى التوكل مبني على الدعاء، التوكل واتخاذ الأسباب زائد الدعاء، الرجاء دعاء. فهم إذا كل جل العبادات التي سيذكرها تدخل تحت الدعاء، فبدأ به لأنه أعم، بدأ بالدعاء لأنه أعم وتدخل تحته كثير من العبادات. هذا السبب الأول. والسبب الثاني لأن الدعاء أهم مظاهر العبادة، الدعاء أهم مظاهر العبادة كما سبق بيانه مرارا وتكرارا، بينا هذا الأمر. لماذا الدعاء؟ دعاء وشنو؟ ارحم والديك. كي تبدأ تدعي الله عز وجل ما تقول يعني حاجة سهلة، راك في أعظم عبادة على الإطلاق. تعرف لماذا؟ لأن الدعاء مبني على معرفة الله بصفاته وأسمائه، فيه افتقار ولا لا؟ افتقار. وري لي افتقار أعظم من أنك تدعو الله عز وجل. يعني زيد تضرع، رغبة ولا مشي رغبة، رجاء، توكل ولا مشي توكل، تدعو الله عز وجل. زيد الذي يدعو الله على يقين أن الله يسمعه، لا لا، هذا عبادة عظيم. ليش ربي سبحانه يحب الدعاء؟ لأنه يشتمل على عدة أشياء. دل بلي يعرف ربه سبحانه، تؤمن بأن الله يسمعك، تؤمن بأن الله يبصرك، بأن الله عليم يعلم، بأن الله قدير، صح، محيط بالأشياء كلها، رحيم، راح يرحمك بالدعاء، أنت تلجأ إليه لدفع مكروه أو جلب منفعة. شوف شحال من اسم وصفات دخلت تحت الدعاء. فلذلك كان الدعاء من أعظم مظاهر العبادة. لماذا؟ لأن الذي يدعو الله عز وجل دل على أنه عرفه. وخطرات أنت تدعو الله وتقصر بك العبارة، كم من مرة تدعو الله تبدأ تدعي وتقصر بك العبارة، وش تقول داخل؟ معليش المهم الله يعلم ماذا أريد، كان لما كاش كاش لما مرت بهذه اللحظة. تبدأ تدعي الله عز وجل فتقصر بك العبارة، وانت الداخل وش تقول؟ تقول معليش الله يعلم ما أريد، فهمت؟ أنا فقط أبذل ما أمرني الله، أفعل ما أمرني الله به. وشنو هو الدعاء؟ تخيل هذا كل هذا العلم بالمدعو سبحانه بأسماء وصفات الافتقار إليه التضرع، وكل إنسان وشنو باش دعاه هذا المخلوق؟ وش معناها؟ باش الإنسان صرف هذا الدعاء للمخلوق، هذا المخلوق الإنسان له في القبر ولا باش دعاه؟ باش معناها كل ما يعتقد في الله صرفه إليه، ظن أنه يسمعه هو ميت، ظن أنه يراه، ظن أنه قادر، ظن أنه سيرحمه، ظن ويفتقر إليه. شفت علاش الدعاء عظيم جدا، مش سهل. الدعاء راه أعظم العبادات، حتى سمي العبادة كما سيأتي، وهو أحب العبادات إلى الله كما في حديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أكرم شيء عند الله هو الدعاء. في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة أيضا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. واحد ما يبدأش يدعو هذا الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم إن سألته يغضب. شو الفرق؟ ابن آدم كي تسأله يغضب وأنت الله تعالى العكس يغضب إذا تركت سؤاله ويحب الإلحاح. دل لماذا؟ قال اشتكرت لكم في الدعاء استحضره لأنك دل ذلك على أنك عرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وافتقرت إليه وتضرعت إليه. لذلك المؤلف رحمه الله بيبين هذه النقطة اللي أنا واقفين عندها فضل الدعاء ومنزلة الدعاء. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث الدعاء مخ العبادة رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولكنه ضعيف بهذا اللفظ. هذا اللفظ ضعيف لا يصح ولا داعي لسرد سبب ضعفه. فهمنا وهو اللي يقرأ علم الحديث غير تقرأ وليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة تعرف للحديث الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. مش معناته مخ أي لب العبادة. الدعاء لب العبادة يعني هو العبادة. جاءت رواية عند الترمذي والإمام أحمد يقول عن النعمان بن بشير شو صح الحديث من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. هذا صحيح الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الحديث الدعاء مخ العبادة ضعيف. وش هو الصحيح؟ الدعاء هو العبادة. هذا هو الصحيح الدعاء هو العبادة. قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. الدعاء لغة في اللغة وش هو الدعاء؟ هو النداء. الدعاء هو النداء. فهمنا في كثير من الآيات تقرأ إذ نادى ربه نداء خفية ماذا كان يفعل؟ دعاه. إذن الدعاء هو النداء. حتى المولى عز وجل إذا نادى عباده وش يقول؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. إذا دعاكم شو متى دعاكم؟ دعاكم لا ناداكم. إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام أي ينادي إلى دار السلام. هذا استعمال العرب. يقول لك ادعو محمدا باش تروح تدعوه. قم صباح تدير الدروس وصول ثلاثة ما الخلق تقول ادعو محمدا. شما تدعو محمدا؟ ادعو محمدا معناتها ناديه. إذن هذا أمر معروف الدعاء هو النداء. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاك أخوك فأجب. إذا ناداك لحضور صاروا خلاص يطلقون على النداء. وإذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فلم تجب بات لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة حتى تصبح. ماذا دعا زوجته أي ناداها. طبعا الدعاء هو النداء. هذا إذا قلت الدعاء يدخل فيه النداء. إذا قلت النداء دعاء. لكن كي يجتمعوا مثلا قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أو جمعهم وش هو الفارق؟ فهم الجواب سهل. قال كي يجتمعوا يولي الدعاء هو مناداة القريب والنداء هو مناداته البعيد. خدش كلمة النداء مبنية على هذا يوم التنادي. على السمية يوم القيامة يوم التنادي لأنه يكثر فيها الصراخ والصياح والعويل. زد صوت النادي. صوت النادي مش بس صوت الجميل. الصوت النادي هو صوت الجهير. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد الأنصاري قال له علم أذان بلال وليؤذن بلال فإنه أندى.
يعني أرفع صوت،
فإنه أندى صوتا. فوش معناتها النداء من رفع الصوت. ثم صار الدعاء عند الإطلاق يطلق على نداء الله. كنت تسمع نقول لك الدعاء هو العبادة، واش تفهم؟ نداء الله هو العبادة، والدعاء هو في الشرع هو نداء الله عز وجل لدفع أو نفع. لدفع ماذا؟ لدفع مكروه، والنفع أي لجلب مصلحة، رجاء دفع مكروه أو جلب محبوب، جلب شيء يحبه المرء. إذن هذا معنى الدعاء، نداء المولى عز وجل لدفع مكروه أو لجلب شيء محبوب. هذا الذي لا يفهم الناس غيره، الدعاء هو نداء الله عز وجل لكشف مكروب وغير ذلك. لكن الشيء لابد أن نقف عنده أيضا، الدعاء نوعان، الدعاء في القرآن في السنة في الشرع نوعان، كاين دعاء ثناء وعبادة، دعاء العبادة يسموه، وكاين دعاء المسألة. الناس تعرف غير دعاء المسألة، كي تقول له دعي ربي سبحانه وش يفهم؟ اطلب. مع أن الدعاء لا، قد يطلق ويراد به العبادة والثناء على الله عز وجل. الدعاء بمعنى العبادة، إما أن تكون العبادة بالجوارح كالصلاة الزكاة الصوم الحج صلة الأرحام، بل يدى دعاء. يقول كيفاش دعاء؟ كيفاش يعني صلي دعاء؟ طبعا أنت تسأل الله ليس بقولك ولكن بفعلك. وش ما ترك تصلي الله؟ ترجو؟ ترجو ماذا؟ ترجو ثوابه ورحمته، فهمنا؟ ترجو عطاءه، ترجو أن يحفظك من كل مكروه. أنت تدعو الله بماذا؟ بفعلك، تدعو الله بفعلك. إذن لذلك سميت العبادة دعاء، الدعاء هو العبادة والعبادة هي الدعاء، تبانا. ويكون أيضا الدعاء بالعبادة، قلنا بالجوارح، وتكون أيضا باللسان سر الثناء. شوف خير الدعاء دعاء يوم عرفة، الناس قاعد يستنى باش تطلب، واش تقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر. أين السؤال؟ فهم أين السؤال؟ يونس عليه السلام قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح سنة الترمذي، يقول لك دعوة ذي النون، ذي بمعنى صاحب والنون معناتها الحوت، دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أين الدعاء؟ فهم هذا دعاء ثناء، دعاء الثناء والعبادة. قال لك ما دعا بها عبد إلا استجاب الله له، ليه يدعي بها؟ رب تكون في هم، ماذا تقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خلاص عالم الله مرادك وسيكشف ما بك من كرب أو هم أو غم. بالعكس هذا من دعاء الكرب، كي تكون مكروب مهموم تقول هذا الدعاء يكشف الله عز وجل عنك ما بك من كرب. في سنن البيهقي عن سعد بن أبي وقاص قال جاء أعرابي، اسمع منيح، قال فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أن ينفعني الله به، ها؟ علمني دعاء ينفعني الله به. كان احنا تعطي له دعاء سؤال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. أين الدعاء؟ وذلك الأعرابي يفهم وراه، وكان احنا كمل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، تبقى عربة وصل كمل قل جوج مرات هذه، لا هذا هو الدعاء. سبحان الله، وش معنى أن هذا تفويض؟ تفويض لله عز وجل، فقلت لك الحمد أي زدني، لا إن شكرتم لأزيدنكم، وإليك يرجع الأمر كله أي فوضت أمري إليك سبحانه. إذن شفنا كان دعاء العبادة، والعبادة باش تكون بالجوارح وباللسان، وكان دعاء المسألة، هذا المشهور عند الناس اليوم. لكن دير في بالك بالدعاء أوسع مما نتصور، وكل من النوعين مطلوب، وكل منهما فيه مرغوب. والله عز وجل سمى الفاتحة ماذا؟ أمة القرآن، أمة الكتاب باشتمالها على هذين النوعين. الحمد لله رب العالمين هذا دعاء ثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ما زال ثناء، إياك نعبد، شوف عبادة، دعاء عبادة، إياك نعبد. الآن بدأ الدعاء المسألة، وإياك نستعين، اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالفاتحة توفرت على هذين النوعين من الدعاء، لذلك سميت صلاة وسميت الدعاء، سورة الدعاء يسمونها الدعاء بنوعيه. يقول لك ابن القيم رحمه الله الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة، في زاد المعاني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في سجوده من النوعين. إيه ما كانش يبدأ يسأل مباشرة، غير تسجد وش تقول سبحانه، شوف سبحان ربي الأعلى، دعاء ولا لا؟ دعاء ثناء، سبحان ربي الأعلى. تكي تطلب تطلب كدير طالب المدير ولا الفنف. وش تكتب مباشرة؟ أرجو مش وش قاعد فيها، غير شوف أرجو رمي هذو جماعة أرجو شهدات، أرجو مباشرة، أرجو يعني وش دير نتقدموا إلى بارك هذيك ما قدروش حنا نهضروا نتقدموا إلى سيادتكم وفاقك دا وبعد زوج سطور هكذا باش تبدا تقول تخيل يحبس لك ستيلو يحبس لك القلم ثم ها واش داك اكتب مباشرة الله يهديك اطلب مباشرة ارجو هايلة الشاهد تكتب ثناء على هذا السيد ثم تطلب طلبك كذلك الفاتحة الحمد لله رب العالمين ثناء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بعدين تبدأ تطلب إياك نستعين إلى آخره. قال لك وكان في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سجد وجل الذي فطره أحسن صوره شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين بعدين اللهم وتبدأ تدعو. قال لك وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في سجوده من النوعين، والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين، لازم الاثنين. قال الدعاء، فهمنا شو معنى الدعاء بأنواعه، هو العبادة، هو العبادة، هذه مبالغة، مبالغة في تعظيم الدعاء في شأن الدعاء. فحصر العبادة وين؟ في الدعاء، حصرها. الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة العبادة هي كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، بزاف عبادة، لكن وقال هو العبادة، هذا يسموه حصر. حصر العبادة وين؟ في الدعاء للمبالغة، وإلا العبادة فيها أنواع كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن الحج عرفة، مع أن الحج فيه أعمال زيادة على العرفة، فهم فيه الطواف فيه السعي فيه الحلق فيه النحر. إذا ما تقوليش تعال الحج وعرفة، وش الجواب؟ أراد حصر الحج في العرفة للمبالغة، أن عرفة هو الركن الأعظم في الحج، من أدركه فقد أدرك الحج. وقوله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم عن جرير الدين النصيحة، احنا الدين نعرفه بالإسلام وإيمان وإحسان، وقال لك الدين النصيحة، حصر الدين في النصيحة للتنويه بشأن النصيحة، وهكذا ده أسلوب معروف. كذلك هنا افهم أيها العربي الدعاء هو العبادة، الذي يدعو من دون الله فقد عبد غير الله، الذي يدعو من دون الله فقد عبد غير الله. وسيأتي مظاهر الاستغاثة، هذه جنايد يا بابا، هذه سيدي فلان، هذا كله نداء غير الله عز وجل، يقول يا الله. صح، إذن قلنا هذا أسلوب حصر. واستدل دليل بالدعاء هو العبادة، قال اكتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني ادعوني استر عليها أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي. إذن بدأ بالدعاء وختم بالعبادة ليدلك على أن الدعاء هو عبادة، دليل صريح. كذلك قوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم، لماذا؟ ما الذي يريده منكم الله؟ هل هو يأمركم بعبادته لحاجة لضعف؟ لا، لولا دعاؤكم أي عبادتكم. كذلك تفسير قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هنا دعوة الداعي فسرها العلماء قال دعاء العبادة ودعاء المسألة للزوج، ادعوني إما تسألوني أستجب لكم، ولا ادعوني بمعنى اعبدوني أستجب لكم. وهذه الآية بليغة أيضا في سورة البقرة. تعرفوا أسئلة الناس للرسول عليه الصلاة والسلام، شكون يعطيني سؤال في القرآن؟ ويسألونك عن الخمر، عن الخمر والميسر قل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وتخالطون في إخوانكم في الدين، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى يحصل، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب. كاش قل حذفت كلمة قل في هذا الموضع بالذات لماذا؟ ليدل على أنه ليس هناك وساطة بين العبد وربه في الدعاء. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، كاش وساطة غير يسألي فإني قريب، فنفى هنا قل هنا لماذا؟ ليدل على أنه لا وساطة في الدعاء، اسأل ربك سبحانه وتضرع إليه يجبك. إذا فسرنا ادعوني، إذا فسرناه بيسألوني وش ما تستجب لكم ما تأعطيكم، إذا فسرنا إذا وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني وش ما تستجب لكم أثيبكم أعطيكم ثواب أعطيكم أجر. إذا فسرت الآية بدعاء المسألة فيكون معنى أستجيب لكم أي أعطيكم سؤلكم، وإذا فسرتها بمعنى عبدوني دعاء العبادة فيكون المعنى أستجب أثبكم أعطيكم الأجر. هذا هو، لازم الإنسان يعبد الله وموقن بالإجابة بمعنى القبول وسماع الدعاء. قال ثم قرأ وقال ربكم، ما قالش قال الله، وقال ربكم للدلالة على أن الذي يستحق أن يدعى ويعبد وربكم الذي رباكم ورب العالمين جميعا بنعمه، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كن يجتمعوا صح اليوم جيب قاعد المخترعين في العالم قاعد قلهم لا الله بيس هذه الأخرى اللي خدمتوها تقدروا تخدمونا دبانة يعني كما شيء ذباب، لو اجتمع كلهم هؤلاء الآلهة اللي يعبدوهم قاع لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمع. زيد كان يروح الدبان يقفلهم على يجي كاش صانم يقفلوا على هنا، ولا يديلوا المكلة اللي يحطوها له، وإن يسلبهم الذباب شيئا يديلوا الذباب زعما يخافوا يقول خلينا نديلوا كش ما يصير عليك مسخاش ما بيش قابله ذباب يجي عادي يدي ويروح، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب هكذا اللي يدعي ولو يدعو كل الزوج ضعاف، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الذباب وضعف هذا الشيء المطلوب. كذلك الداعي الإنسان الذي يدعو غير الله ضعيف والمدعو ضعيف. قال وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني واسألوني أستجب لكم أجبكم في السؤال وأثبكم في الأعمال. قال طبعا في هذا الحديث الرائع العظيم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الذين لا يدعونني لا دعوة سؤال ولا عبادة سيدخلون جهنم، سيدخلون شوف ما قال سوف جهنم ايش بعيدة عليهم، السين دل على قرب الشيء اي قريبة منهم، سيدخلون جهنم داخرين اي صاغرين مذلولين، سيدخلون جهنم داخل لماذا؟ لأنهم لم يعتزوا بالانتساب إلى الله فأذلهم الله، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، سيدخلون جهنم داخل. والإنسان يحذر من كلمة استكبار، إن الذين يستكبرون فيه رسالة إلى نوعين من الناس. رسالة الأولى إلى الذين لا يسألون الله، غفلة عن الدعاء رهيبة، لولا الصلاة ما دعا ربه، وكيد عربي في الصلاة والف جملة يكررها ما يحبش كاش يقول والف روتين غير يقول سبحان ربي على سبحان ربي على والف يقول اللهم اغفر لي ما يحبش كاش يعني لا ندعو الله وإذا دعوناه لا نستحضر ما نقول فالإنسان يحذر عليه أن يلهج لسانه بالدعاء في كل لحظة في كل لحظة هذه نصيحة ما كاش كيما الدعاء في كل لحظة لا تغفل عن الإكثار من الدعاء لأن احنا لو إذا وكلنا الله لأنفسنا طرفة عين خلاص ضللنا فنضل عن طريق الإنسان لا يغفل عن الدعاء فهذه رسالة كأنه مستكبر كذلك إذا هذه الطائفة المتقاعسة عن الدعاء رسالة لهم صحيح أنك موحد ولا تدعو إلا الله لكنك لا تدعو فيه رسالة إلى الطائفة الثانية مش المتقاعسة الطائفة المشركة الذين يصرفون الدعاء لغير الله عز وجل في ثوب الاستغاثة كما ذكرنا والاستعانة أو السؤال أو غير ذلك فيقصدون الأولياء ويقصدون الكواكب ويقصدون الأصنام ويقصدون غير ذلك مما هو مربوب مخلوق فليعلم أنه يعبد بذلك غير الله يعبد مع الله إلها آخر يقول الله عز وجل ودعوه مخلصين له الدين دعوه مخلصين له الدين وقال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وأعظم العدوان على الإطلاق هم الذين يدعون معه غيره هذا أعظم عدوان اعتدى في الدعاء صرف الدعاء يدعو الله ويدعو معه غيره طب هنا فقال فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعها ظلم عظيم لذلك شدد الآئمة يا إخوان شدد الآئمة في مسائل كثيرة لماذا ليسدوا الذرائع والسبل إلى الوقوع في الشرك في الدعاء سبل الآئمة يعني سد الذرائع ينهاك عن الشيء حتى لا تصل إلى الوقوع في الشرك قلنا الأمر يبدأ بخطوات صغيرة كما يقول الفرنسي يقول بولدوناج ها قطرة هكذا تطيح تبدأ الدور حتى وش تقول تكبر الأمر بعدين خلاص وشاع الشرك في الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور هذه اللي نبينوها يا إخواننا هذه أمور مهمة ولازم نوصلوا كلمة الأئمة إلى الناس أول شيء مثلا ترى كيف كانوا يسدون أبواب الشرك في الدعاء يسدوه الباب ما تقربش وهو ما أفتى به الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة وأحمد والشافعي والليث وغيرهم كانوا يوجبون على الحاج أو المعتمر إذا ذهب ليصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فزيارته مباحة تماما لا علاقة لها لا بالحج ولا بالعمرة فهم لي يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا حديث موضوع باطل فهمنا لا أصل لهذا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أركان الحج ولا من شروط الحج ولا من واجبات الحج ولا العمرة تبعنا لكن إذا الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أنت تقصد الصلاة في مسجده فإذا دخلت مسجده وأردت أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه فلك ذلك لكن ماذا قالوا لا تستقبل القبر في الدعاء تستقبله في السلام السلام عليك يا رسول الله تمشي السلام عليك يا أبا بكر تمشي شوي السلام عليك يا عمر بعدين حبيت تدعو إياك تدعو مستقبل القبر التفت إلى القبلة وهذه فتوى الإمام مالك رحمه الله أئمة الأربعة كما في إغاثة اللهفان لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إذن لماذا يسدوا الباب تاع تصحرك تقول يا الله مستقبل القبر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وشنو هذا شرك فيه شبهة ولا لا فيه هناك تتشبه بالمشركين كأنك تدعو القبر لا الناس اللي يشوفوك يقولوا قل يدعو القبر ولا يتبعوك خاصة في الحج في الحج يشوفك درت هكذا قاعد يديروا هكذا خاصة تكون من التحيب أي ظنوا بالمشاعر الحج والله تم هكذا تحب دير أك ماشي هكذا ودرت هكذا تصيبهم قام وراك خاصة قاعد يجوا ما نزغدوش في البلاد هذه. علاش؟ يشوفوا قلت تتعرف بدا يشوفوا بدا فايز وتبعوا كاع. والله هذا امر معروف معروف يعني واش دير يديروا. قال انا خا هكذا ما نعرفش نتبع. فماشي. اذا هذا الامر الاول. شوف سد الذرائع هيك ماشي كلام كلام شكون هذا؟ كلام الائمه في عصر النور عصر الهدى عصر العلم. وشوف كيف كانوا يشددون على الناس واحذروا. ثانيا تحريمهم للتوسل بالمخلوق ولو كان نبيا او ملكا. ما تقولش اسالك يا ربي جاه الرسول صلى الله عليه وسلم، اسالك بجاه جبريل، اسالك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا انتشر وهو من الاخطاء. لا تتوسل الى الله باحد بشخص. توسل الى الله بماذا؟ بعملك. تقول اللهم نسالك بإيماني بك بحبي لك، اللهم نسألك بصلاتي هذه، اللهم نسألك تسأل الله بأسمائه وصفاته. فهم وتأتي تقصد إنسان ماشي عادة. سنأتي إلى ضبط هذا الأمر وشاع تأتي شخصا ما أقدر كلمات تقول. لا تنسانا بالدعاء ما فيش مشكل. توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح بشرط أن لا يتخذ لا يتخذ عادة. يقول لا تعادي يختم بك الجلسة أو يقول الصلاة ما تنساش الأمانة قاعد عندنا أو يجرى شهده. لو كان جولي هذا النقطة دي نعاودون ونقول قلت علاش احنا صح نقول يجوز تقول إنسان دعي بس ما تجعلاش عادة لا تجعل عادة. إذن كان العلماء يحرمون التوسل بالمخلوق. تقولش الله ما نسألك بفلان بجاه فلان. حتى الإمام أبو حنيفة كان يشدد في هذه القضية. كاش ما كاين حاجة كما العرش قلت إن كأني أحرم أن يقول الداعي اللهم نسألك بمعاقد عرشك. تسألش الله عز وجل بمخلوق أبدا. مخلوق مخلوق اسأل الله مباشرة يا رب أكرمني اللهم أسألك بإيماني وهكذا. إذن الأولانية حال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية التوسل. والثالثة نرجع لها تنصيب شخص للدعاء. تنصيب شخص للدعاء. هذه المسألة تقول فلان ادعي لي جائز ولا ماشي جائز؟ جائز. لكن احيانا وماشي لمن هب ودب ليس لمن هب. واحيانا احيانا انسان هكذا راح شفته بلي راح يدير طاعة لا تنسى راح يقوم الليل لا تنسى يا اخي بالدعاء. راح يلعب بالون تقول ادعي لي. يلا نادي راح يشري بطاطا في السوق راح يدور السوق تقول ادعي لي ادعي لنا وراح على السوق. واحد مثلا راح العمره راح الحاج ايه ما بيش راح او صايم ما تنساش تدعي لنا عنده وانت صائم. واحد راح يسافر تنساش تدعي لنا وانت مسافر. معروف هذا الامر ما ظنت الدعاء شحال بدها تطلقها وزيد ولا تعاده. قلنا تنصيب علاش؟ لان الناس قلت لك مقبل الشر يبدأ صغيرا ثم يكبر ولا نشعر به ولا نشعر به. احنا ناس لا ليس لنا ذلك النظرة البعيدة التي لدى هؤلاء الأعلام كانوا ينظرون بعيدا. يقول لك الناس سيتخذونه منصبا سيتخذونه منصبا إنسان مجاب الدعوة وهو وش يقول لي هو الوساطة بيننا وبين الله. يقول له قاعد يقصدوه الله فلان معروف نقصدوه روح نطلب فلان الدعاء مجاب الدعوة وبعدها ولا هو يعتقد نفسه ربما صح هو الوساطة بين العباد وربهم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينهون عن هذا. واذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام رجعوا إليه شوف هذا إمام الشاطبي مالكي. شوف المالكية كانوا من أشد الناس زجرا عن هذه المظاهر الشركية. يذكر رحمه الآثار عن الصحابة في نهيهم عن تنصيب شخص للدعاء. تنصيب خاص يقول لي معروف لا يجعل ذلك. من الآثار ما رواه الطبري رحمه الله عن مدرك بن نعمان أو بن عمران قال كتب رجل اسمع منه كتب رجل إلى عمر بن الخطاب ادعو الله لي. اكتب له ادعو الله لي. تعرفش قال عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر إني لست بنبي. لو كان راه نبي نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلا لا مجاب دعوة إني لست بنبي ولكن شوف شوف الكلام تاع العلماء الصحابة ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. ها عندك الصلاة، شوف دبر الصلوات، غير تسلم ابدأ دعي بين الأذان والإقامة، ثلث الأخير من الليل في السجود، هي أعمال جليلة. ادعو الله بهذا، دير هذا العمل وادعو ربي سبحانه وعدك، ادعوني أستجب لكم، ماذا تجعل فلان يدعو لك؟ فأم فقال إني لست بنبي، ولكن إن أقيمت الصلاة فاستغفر لذنبك. أفهم؟ فاستغفر لذنبك. وسعد بن أبي وقاص كان أشد، دخل الشام، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، يدعي لك شوال. جاء دخل الشام فجاءه رجل فقال استغفر لي، فقال غفر الله لك. فجاءه ثاني قال استغفر لي، لا غفر الله لك، إني لست بنبي. لا غفر مسكين هذا الثاني، إيه أنا استخلط كنت لباس بيك، لا غفر الله لك إني لست بنبي. الشاطبي وش يقول لك رضي الله عنه؟ بدأ يحقق هذه القضية، كي حقق لك الإمام الشاطبي بدأ يتكلم، يتكلمش هكذا تبقى جزافة، وحقق يضع الأشياء بضوابط. قال امتناعهم لم يكن لذات الدعاء، قال وإلا فقد سبق أن عمر بن الخطاب طبعا هو صح آثر لا تنسانا يا أخي بدعائك، قال تذكر آثر، قال هذا جائز لا لذات الدعاء، قال إنما هو خشية أن يعتقد فيه أنه مثل نبي أو أنه وسيلة إلى الله، يقول لي وسيلة إلى الله، أو يعتقد أنه سنة فيلتزمها الناس. حدث هذا ولا ما حدث؟ يحدث. إذن فالحاصل من هذه الوقفات أن لعظم شأن الدعاء نرى الأئمة يشددون ويسدون جميع السبل التي تؤدي إلى الشرك في هذه العبادة العظيمة إلى وهي الدعاء، من مظاهر سدهم للذرائع في باب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، في باب التوسل، وفي باب الثالث تنصيب شخص للدعاء كأن يجعل دعاؤه عادة يلجأ إليه بها. وأنقل لكم ونختم إن شاء الله تعالى مجلسنا هذا بكلام إمام أئمة الجزائر ووسام من أوسمتها، أو الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمة الله عليه، أحد أساطين العلم في هذه البلاد، فله كتاب هو من أعظم الكتب في هذا الباب، وهو كتاب رسالة الشرك ومظاهره، رسالة الشرك ومظاهره، ولله الحمد حتى إنه يدرس في المملكة العربية السعودية، يدرسونه في المعاهد وفي المدارس هناك، هذا الكتاب رائع. فهو يتحدث، تعرفوا كانوا حاملين راية الإصلاح، علموا أن هذه الأمة لن تنصر تحت ركام الخرافات ومظاهر الشرك التي رسبت في هذه الأمة قرونا طويلة. وقال رحمة الله عليه، استمع جيدا لأنه هذا يتعلق بالمسألة هذه، تنصيب شخص للدعاء، قال وقد وجد في عصرنا من الطرقيين والمرابطين من ينتصب للدعاء ويصرح بكونه واسطة بين الله وخلقه في جلب المحبوب ودفع المكروه، فإذا رضي، شو يقول وصلت هذه، الناس هم يعرفوها، الكبار في السن يعرفوها، قال فإذا رضي عن أحد ضمن له ما يشتهي من حاجات الدنيا، يضمن له كل شيء، يقول له شوف أنا كي نرضى عليك نضمن لك نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. شوفوا باللي الرضا هذا الشيء خلاص هو الرضا الذي يجلب النعيم المقيم. قال وإذا غضب توعده بحلول النقمة، قال ورأينا من الجهال المعتقدين في لصوص الدين هؤلاء، اسمهم لصوص الدين، في لصوص الدين هؤلاء من يبذل فوق طاقته طلبا لرضاهم عنه وفوزه بدعوة منهم له، ويشتري ما ينتسب إليهم من شمع وبخور، وقال مزايدة بأرفع الأثمان، مهم يجيب هذا، يجيب أي حاجة يجيب هذا، قال ليقوم ذلك الشيء المشترى مقام دعوة صاحبه، مش يدعي له بس السيد راه منصب تاعو شنو دعاء، مش خدمتك دعاء نيها. قال هاي الجملة اللي نحتاجها، قال ففي الانتصاب للدعاء وسؤاله ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله، ذريعة إلى الشرك، ما قالش الشرك يدخل واحد ذريعة، خاصة يجعل هذا إخلاص كما قال الشاطبي، قال كده ماشي ما يجوش لكن لا تتخذوا عادة ولا تقولوا لمن كل لكل من هب ودب. ثم قال رحمة الله عليه في الصفحة 85 بعد 200، ولقد فشى في المسلمين دعاء غير الله على شدة إنكار كتابهم له وتحذير نبيهم صلى الله عليه وسلم منه، حتى صار الجهلة ومن قرب منهم يؤثرونه على دعاء الله عز وجل. ما يدعيش الله مباشرة، يروح إما يدعو الشخص لنا أو يقول له دعي لي، وانت علاش ما تدعوش الله عز وجل؟ وش يقول لك؟ أنا دعي ربي اسمع ما شكيت يستجيب لي، شوف كيف؟ هذا هو الخطأ. قال والاستشهاد لذلك بالحكايات عنهم واستيعابها ممل معجز. قال كثير مظاهر كثيرة، مثلا انتم تسمعوا اليوم أشياء، هذه الأمثال الشعبية وهذا ما يسمى بالغناء الشعبي، منين خرج هذا الغناء الشعبي؟ على اسمه الشعبي، خرج من رحم الشعب، خرج من الشعب، فهمنا؟ فشوف مثلا هذا كل القصص اللي يسموه القصائد، يسموه النبوي، قلك النبوي غني على فلان النبوي، في الحقيقة كان يسميه شركي فهو أحرام. لماذا؟ لما فيه من الالتجاء بغير الله، الحرم يا رسول الله، أجيني في المنام نبرع، هذه الأشياء، إيه؟ كان قصيدة الغوثية، هذه قصيدة الغوثية ما يعرفوها الناس، الغوثية هذه شوف يجي كاع الأولياء الله يبداها من الجزائر حتى يروح السعودية، شو الأميري تاع الأولياء جوز عليهم كاع، غيثني يا فلان بعد يجيب غيثني يا فلان غيثني يا فلان غيثني يا فلان ويروح بها حتى له، شغل تحير سبحان الله. تقراني يقول لك ويسموها النباوي، أين هذا شركي هذا؟ علاش؟ لأنه كما أقول لك هذا يدل على عقلية الناس كيف انتشرت والناس تردد مثل هذا الشيء. يقول لك ممل معجز، قال لك عندي بزاف، لكن اخترت لكم من الحكايات التي يذكرها الشيخ مبارك الميلي رحمة الله عليه الحكاية المشهورة المعروفة بالحكاية العاشورية. الحكاية ماذا؟ اشفوا عليها العاشورية. هذه الحكاية العاشورية منسوبة إلى الشيخ عاشور. يقول ففي سنة 47، طبعا الشيخ مبارك الميلي كان في الغواط 26، ف1926 راح للغواط، وكيدخل الغواط الله يبارك يعني الأغواط أنارها رحم الله، كون فيها شو مدرسة الشبيبة، مدرسة يعني اليوم ما تقدرش تدي كما هي، مدرسة نظام عجيب تعليمي، وصاروا يبعث من تما إلى جامع الزيتونة كاع يروحوا للزيتون. كانت الرسالة تاعهم المهمة هي أنك ترسل الناس يكونوا علماء، ما نكتفيوش بالوش عندنا، احنا عندنا زوج شباب في الحومة نفرحوا، ما تكتفيش لا يكفي، الأمة بدها علماء كثراء. تخيل انت مثلا اليوم ينتشر داء في طاعون كبير، شحال لازمنا من طبيب؟ هدروا الحق، انا 35 مليون، شحال لازمنا طبيب؟ مليون على الاقل، لا شحال فينا من امراض خلقيه عقديه سلوكيه، شحال لازمنا من عالم، شحال لازمنا من داعيه؟ وهذه الاستراتيجيه التي لازم نمشي بها احنا، تكوين جيل يتعلم يولي عالم بدوره وهكذا، والجيل يجيب آخرين حتى بعد 50 سنة تكون هناك صحوة جبارة يعني مشيقة يعني عرجاء، ها صحوة متمة. فكان يدار مدرسة شبيبة ويبعث زيتون، ودار جمعية خيرية أيضا، يعني عرف كيف يرسي، أو مثلا تقرأ تلاميذه العظام أبو بكر الغواطي ما شاء الله، يعني إنسان عالم رباني له مقالات عديدة يعني في جريدة البصائر وغيرها. قال لك شوف في سنة 47، طبعا 47 هنا ويحسبوه بالهجري، وإلا هو رحمه الله توفي في عام 45 الميلاد، 47 من الهجري، قال لك قتل شيخنا محمد الميلي، لازم يروح يحضر الجنازة. قال لك وكنت في الأغواط، فأتيت من الأغواط وجاء للتعزية الشيخ عاشور صاحب منار الأشراف. منار الأشراف هذا كتاب سمناه منار الأشرف. وملقب نفسه، وش كان يلقب نفسه الشيخ عاشور هذا؟ كليب الهامل. كليب الهامل يعني شو يحقر فيه كليب، لها كلمة صغيرة على الهامل فيحكمك بعد ذلك. كليب الهامل، الهامل هذه الزاوية المشهورة في بوسعادة، زاوية مشهورة في منطقة هذه المشهورة للحضنة، حضنة هذه زاوية الهامل معروفة إلى الآن. يقول لك هو كان يسمي نفسه كليب الهامل، ماشي ما فيش مشكل. أنا لا مدارس القرآنية والزوايا القرآنية شيء لا بد منه، لكن شو يقول لك؟ قال فحضرت مجلسه ولم أشعره بحضوري، ما حبش يوري روحه، ما حبش يشوفه، علاش؟ باش ما يدخلوش فيه صراع. والمقام قال لك ليس مقام صراع، احنا جينا هنا مجلس تعزية. قال لك لئلا يحترز في حديثه، باش ما يوليش يعس نفسه أو نقع في حديث غير مناسب. سمعت في ذلك المجلس بأذني، أو شكون هذا يتكلم؟ شبار في الميل. سمعت بأذني كليب الهامل يقول، يحكي مناقضا لدعوة الإصلاح التي اشتهرت يومئذ. قال راه يهدم في الدعوة الإصلاحية اللي بناها الشيخ بن باديس وأتباعه. قال لك ما هو مضمون الحكاية؟ طبعا هو يحكيها بأسلوبه. قال لك أن شيخا من شيوخ الطرق الصوفية كان مع مريديه، المريدين هم الأتباع التلاميذ، كان مع مريديه في سفينة فهاج بهم البحر وعلت أمواجه، فلجأوا جميعا إلى الله يسألونه الفرج والسلامة. ماشي. وكان الشيخ منفردا في غرفة، قاعد في غرفة يدعو وحده يدعو، فلم تنفرج الغمة. قال بقات البحر ما زالوا هايج والسفينة خلاص راح تغرق. وعادته ويقول قال هذا عادة الشيخ أن لا يبطأ له في الدعاء، شغل عنده وقت، أن لا يبطأ عليه بالإجابة. فوقع في روعه في نفسه أنه أتي من قبل أتباعه. قال الخطأ راه وين؟ في الأتباع. كان المفروض شيء يقول الخطأ إني لعلي عاصي لعلي غافل، المسلم دائما يتهم نفسه. قال فقال أتيت من قبل أتباعي لا لنقص فيه يوجب الإعراض عنه. واش دار هذا الشيخ؟ خرج من الغرفة فخرج على أتباعه مغضبا يقول ماذا صنعتم في هذه الشدة؟ فقالوا دعونا الله مخلصين له الدين، أما يكشفه، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. قال فأنكر عليهم، قالوا دعونا الله مخلصين له الدين، فأنكر عليهم اللجوء إلى الله مباشرة ووبخهم على ذلك، وعرفهم أن ذلك الفعل هو الحائل دون استجابة دعائه. شو هذا بدل لنا قاع الدين؟ قال ما هذا هو الخطأ تاعكم، هذيك ما استجبش الدعاء تاعي. قال وأنذرهم عاقبة استمرارهم على التوجه إلى ربهم وأن عاقبتهم الغرق. قال بينك وجدوا تسأل الله مباشرة، ماشي غير تدخل تدخل مريض اهبال ما يجيب شفاء، لكن هكذا. قال هاوليك السبب علاش مصباحا ندعي في الغرفه وما حبش يطلع الدعاء، انا جاكم وكنت تدعي لها مباشره، ايش خلي حبس الكراس حبس الله. والله العظيم تقش قاعد تفهم هذا الشيء. وعلمهم ان واجبهم هو التوجه اليه وسؤاله ثم هو وحده يتوجه الى الله. شلون نصب نفسه؟ علاش مسكين خاص ضحية؟ هذا الإنسان ضحية، أدعينا 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 حتى ولا نصب نفسه للدعاء. فتابوا، شو يقول أسلوب تاع الشيخ بار، فتابوا من دعاء الموحدين وامتثلوا تعليم الشيخ المخالف لتعليم رب العالمين. وعاد الشيخ إلى غرفته يدعو متوسطا بين الله وبين مريديه، فانكشفت الغمة وسلمت السفينة، وحمد الشيخ نفسه على ثقته بنفسه وفقهه سر تبطؤ استجابة الدعاء. عرف استعرفوا أنا لفق. قال هذا معنى ما سمعته من كليب الهامل. يستدى شيخ الناس تشوف فيه العلم، قال يستدل الشيخ عاشور وأتباعه بأمثال هذه الحكاية على لزوم التعلق بشيوخ الزوايا وتوسيطهم بين العباد وربهم، ناسخين بها نصوص الشريعة الكثيرة المحكمة فتتلقفها منهم العامة. شوف العامة يديه يعودوها، فتتلقفها العامة وتتمسك بها للاحتجاج لإيثار دعاء غير الله، وتعتقد أن ذلك أليق بحالها من أن تخاطب بنفسها أرحم الراحم. فشي فكرك هادي مش يدين النصارى كونفيسيون، يجي النصراني الراهب يقولوا أني حاب كونفيسي روحي نتوب، يدخلوا واحد الغرفة تشبه الغرفة تاع ديك السفينة باينة كيف كيف يقعد تفضل واش تحق درت 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 روحك مرفوق مجيش تعاود واش تكون انت صكوك الغفران هكذا. سبحان الله، ليس بيننا وبين الله وساطة، ادعوني استجب لكم. قال سنة المشركين من قديم، بعدين زاد علق قال وهذا الشرك الذي وقع من الشيخ عاشور اغلظ من شرك المشركين. لماذا؟ لان المشركين كانوا اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذا قلب لنا كاع الميزان. قالوا كيفاش تدعو الله مخلصين له الدين؟ زجلونين. فهذا هو الحال الذي كان، شفت كيف؟ فلابد الانسان يسد هذه الثغور وهذه الذرائع التي تؤدي الى الشرك، ويستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والآثار التي رأيناها. والله أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.